نبله
ومنه يبدو نبله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد متجدد وكلام في السياسة، كلام في السياسة الشرعية. تكلمنا في لقاءين ماضيين عن الديمقراطية كفكرة والديمقراطية كتطبيق. تكلمنا عن الأنظمة في الديمقراطيات الغربية ما بين نظام رئاسي وبرلماني وشبه رئاسي ومجلسي، وقلنا إن الفكرة الديمقراطية حكمت الجميع لكن الآليات تنوعت، الآليات اختلفت. ثم تكلمنا في اللقاء الماضي عن دعائم الديمقراطية، تكلمنا عن مبدأ سيادة الأمة أو مبدأ السيادة الشعبية، وتكلمنا عن مبدأ الشرعية أو المشروعية، ومبدأ كفالة الحقوق والحريات. ونريد في هذا اللقاء أن نتساءل، هل الدولة المسلمة حقا هي صاحبة السيادة؟ هل السيادة حقا للأمة كما يقرر بعض فقهاء المسلمين اليوم؟ ألأن الأمة هي المنوطة باختيار حاكمها، باختيار رأس السلطة التنفيذية فيها ومحاسبته ومساءلته، بل وربما كذلك عزله؟ لأن الأمة هي التي تفعل هذا، نصفها بأنها صاحبة السيادة؟ إنها نظرية غربية، أو بالأحرى نظرية فرنسية. أذكركم بما قلت في اللقاء الماضي إن نظرية السيادة نظرية حديثة، نظرية فرنسية، وهي نظرية لا تمنع الاستبداد، بل كم مورست هذه النظرية أو كم استخدمت هذه النظرية أساسا لتأصيل الاستبداد، استبداد الملوك، أو أحيانا استبداد البرلمانات. ولهذا قلنا إن أصل هذه النظرية قيل بها في فرنسا لتدعيم سلطان الملوك في مقابلة سلطان الكنيسة من ناحية، وسلطان الإقطاعيين من ناحية أخرى. وقيل إن السيادة للملك، وإن الملك هو مستودع السيادة وصاحب السيادة. وبناء على هذه الفكرة كان الملك في فرنسا يملك ويحكم ويتحكم في رقاب العبيد. ولهذا قال لويس الرابع عشر مقولته المشهورة: أنا الدولة لتي سموا. ثم قامت الثورة الفرنسية وأزيح الملك، بل وأزيح النظام الملكي كله، وقامت الجمهورية، وبدأوا يفكرون في شكل جديد للنظرية، فقالوا السيادة ليست للملك الملك غير موجود، وإنما السيادة للأمة، وجعلوا السيادة للأمة في مجموعها. وصار بناء على ذلك أن القانون الذي يصدر عن أغلبية الأمة يعبر بالضرورة عن الأمة ككل، حتى قال بعضهم إذا تحدث القانون يجب أن يسكت الضمير، لأن القانون الذي هو تعبير عن إرادة الأمة لا يمكن أن يكون خطأ، ولا يمكن أن يكون قابلا للنظر أو للنقد فضلا عن التعديل، إلا إذا رأت الأمة أن تعدله. هذه النظرية سيادة الأمة انتقدها الغربيون بعد ذلك، وأدخلوا عليها تعديلات، وبدأوا يبحثوا عن بديل لها في السيادة الشعبية التي تقرر أن أغلبية الأمة أو أغلبية الشعب هو الذي يصدر القانون، وأن للأقلية أن تناقش القانون وأن تعارض أحيانا ما جاء في القانون وأن تسعى إلى تعديله وتبديله. السؤال الذي يطرح نفسه، هل الأمة المسلمة هي صاحبة السيادة وهي مستودع السيادة؟ وأنا أقول لكم أحبتي في الله، أمة مسلمة. ماذا تعني كلمة مسلمة؟ أنا رجل مسلم، وأنت رجل مسلم، وأنت امرأة مسلمة، ماذا يعني هذا بالنسبة لنا؟ يعني هذا أن لنا ربا نعبده سبحانه وتعالى، ندعوه وحده لا شريك له، لا نشرك معه غيره، نلجأ إليه، نعتمد عليه، نتوكل عليه. ومن هنا كان الإسلام لا الاستسلام. بعض الناس يقولون في تعريف الإسلام إنه الاستسلام والانقياد لإرادة الله، وإرادة الله على قسمين: إرادة كونية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهذه يخضع لها كل الخلق مؤمن وكافر، كل الكائنات، كل العالمين تخضع لإرادة ربنا الكونية، فهو سبحانه وتعالى مالك الملك، بيده الأمر، لا معقب على حكمه ولا رد لقضائه ولا رب غيره. أما الإرادة الشرعية وهي التي كلف بها عباده افعل أو لا تفعل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهي التي نبع منها فكرة الإسلام. الإسلام الاختياري، الإسلام الاختياري. فهناك إسلام جبري، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا أو كرها، فالسماوات مسلمة مستسلمة، والأراضين وكل الكائنات، بل والكافر مستسلم بهذا المعنى. لكن الإسلام الاختياري أنك أردت الله، أنك سعيت إلى مرضات الله عز وجل. وفرق كبير بين الإسلام والاستسلام. النموذج، يعني أحيانا العبيد يقع بينهم شيء من الإسلام أو الاستسلام، ولهذا يقال أسلم إليه، يعني سلمه أعطاه، وأسلم له، أسلم له القياد، يعني انقاد له، انقاد له. ولابد أن الأمة المسلمة تنقاد لحكم ربها طوعا بإرادتها. نعم فيها من يقدر ويستطيع المعصية، لكنه يخشى الله، يخاف عقاب الله، يسعى في مرضات الله. هذا معنى الإسلام. ولهذا لما استسلمت اليابان ووقعت على معاهدة الاستسلام لأمريكا، للولايات المتحدة الأمريكية، سنة 1947 ميلادية، واليابان إلى اليوم تنفذ بنود هذه المعاهدة، معاهدة الاستسلام، ولهذا ممنوع عليها أن تمتلك جيش قوي، ممنوع عليها أن تصنع القنابل النووية أو نحو هذا، لأنها تخضع لبنود المعاهدة، ولم تتمرد اليابان على هذه المعاهدة نهائيا حتى اليوم. لكن الشعب الياباني أكثر الناس كرها للولايات المتحدة الأمريكية، يأخذون الأطفال في سن الحضانة ليشاهدوا مواقع الدمار والخراب في هيروشيما وناجازاكي لكي لا ينسوا عدوهم. حاولوا بكل ما أوتوا من قوة وجهد أن يتفوقوا على عدوهم في التكنولوجيا، ولهذا صارت السيارة اليابانية أعظم وأغلى وأفضل من السيارة الأمريكية. ده نوع من أنواع التمرد، لأن البشر بطبعهم لا يقبلون الاستسلام للبشر، والاستسلام لا يكون إلا رغما وكرها. لكن الإسلام أن تسلم بنفسك باختيارك بإرادتك. فنحن أمة مسلمة أسلمنا القيادة لله، ولهذا إذا نام الواحد منا يقول لك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إذا أخذت مضجعك للنوم، يعني إذا أردت أن تنام، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع يعني نام على شقك الأيمن، يعني على جانبك الأيمن، نام على الجانب اليمين. كل ده هدي نبوي، مع الاعتذار لبرنامجنا الهدي النبوي. ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل. هقول لمين؟ أنا هنام. والنائم في أضعف حالاته، يعني لو جاءت بعوضة أو ناموسة لتمص دمي وأنا نائم ربما لا أستطيع أن أدفعها. ولهذا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا مع الاعتذار للدكتور شهاب، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند النوم: أتوضأ، أنام على الجانب الأيمن، وأقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى لي منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، أسلمت قيادي لربي. قلت له وأنا أريد النوم: يا رب، أنا مسلم لك، أنا اخترت الانقياد لك، أنا اخترت الطاعة، أنا لم أتمرد، اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. هكذا أقول في صلاتي، في استفتاح صلاتي، وأقول: اللهم أنت الملك، يا من تملك الرقاب، ويا من تملك مقاليد كل شيء. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، أي عابد لك، أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي، ظلمت نفسي بذنوبي، بخطاياي، بإسرافي في أمري، ظلمت نفسي بالتفريط والتضييع، وها أنا ذا أعترف بذنبي، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي، فاغفر لي يا رب، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا تترك لي ذنبا إلا غفرته، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ومن يغفر إن لم تغفر أنت يا رب. فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني، يا من تملك مفاتيح القلوب، يا من تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، يا من تهدي أولياءك إلى الجنات، إلى جنات النعيم، اهدني، يا من تهدي المختلفين إلى الحق الذي اختلفوا فيه، اهدني إلى الحق، اهدني، اهدني لأحسن الأخلاق، أريد أن أكون على خلق لين كريم، على خلق فضيل، على أخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوتي وأعطي مكارم الأخلاق وبعث بمكارم الأخلاق يتممها ويكملها ويجملها ويعرضها. اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، اصرف عني سيئ الأخلاق ومساوئ الأخلاق من البغض والحسد والحقد والكراهية وكل هذا يا رب، اصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك، أنا مسارع لأمرك، مستجيب لقولك، مستجيب لندائك، لبيك وسعديك، سعادتي في هذه الاستجابة، سعادتي في هذه التلبية، سعادتي في هذا الإسلام والتسليم والانقياد، لبيك وسعديك، الخير كله في يديك، أنا طالب الخير، باحث عن الخير، والخير عندك أنت يا رب، الخير كله بيديك، والشر ليس إليك، لا تريد بنا شرا ولا تعرضنا لشر، وإن ابتليتنا وإن اختبرتنا فلخير تريده منا يا ربنا، الشر ليس إليك، وأنا بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت. هذا هو إسلام الفرد منا أيها الأخ المسلم، أيتها الأخت المسلمة، إذا نادى حي على الصلاة هل يقول المسلم إلا لبيك ربي؟ يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حركة ولا قوة على الحركة إلا بتوفيقك يا رب. يقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا قال ربنا حي على الجهاد هل يملك المسلم إلا أن يقول لبيك ربي؟ هذا هو المسلم حقا. وإذا كان هذا في الفرد فكذلك في الأمة، الأمة المسلمة أمة حاكمة بكتاب الله، مهتدية بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فلا يمكن أن نقول عن هذه الأمة أنها صاحبة السيادة، ولكن الحق أن نقول عنها إنها حاملة الأمانة. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والمراد بالإنسان هنا جنس الإنسان، جنس الإنسان الذي أشهده ربه على توحيده وعبادته وهو في عالم الذر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أخرج الذرية وهي في عالم الذر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فأشهدهم على أنفسهم، أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ ألكم رب غيري؟ ألكم إله سواي؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى، أنت ربنا وأنت إلهنا، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. هذه هي الأمانة التي تحملها الإنسان، ولكن أكثر بني الإنسان ما أطاقوا حمل الأمانة، الأمانة التي ناءت الجبال بحملها، وناءت وضعفت السماوات عن حملها، وضعفت الأرض عن حملها، فأبين أن يحملنها، رفضنا أن يحملنها إشفاقا منها وأشفقنا منها وحملها الإنسان على ضعفه إنه كان ظلوما جهولا. لكن من هذا الإنسان من يقوى بفضل الله، بقوة الله على حملها، بالإسلام لله، بالانقياد لله، بالتلبية لله، بالسعي في مرضاة الله. وهذا يخرج من الجهالة ويخرج عن حد الظلم. ولهذا قال ربنا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. هؤلاء تحملوا الأمانة ثم لم يحملوها، حملوا الأمانة ثم لم يحملوها، ما حملوها حقا ولا صدقا، وإنما فرطوا وضيعوا وكفروا ولجوا وأعرضوا، والعياذ بالله، ليعذب الله المنافقين والمنافقات ممن قالوا آمنا بألسنتهم ولم تستقيم لم تستقم على الإيمان والإسلام قلوبهم وجوارحهم. وكذلك يعذب الله مع المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، لأنهم رفضوا وجحدوا وأعرضوا وكفروا. وفي المقابل ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، اللهم اجعلنا من المؤمنين ويتوب الله. يتوب الله لأن المؤمن ليس معصوما، المؤمن يذنب، المؤمن يخطئ، والله تواب غفور رحيم. اللهم تب علينا يا رب، اللهم تب علينا لنتوب، واقبل توباتنا واغسل حوباتنا وكفر عنا خطايانا وسيئاتنا، وتوفنا يا ربنا مع الأبرار مع المستقيمين مع الأخيار، وادخلنا الجنة بغير سابقة عذاب. إنها أمانة يحملها كل فرد منا على نفسه أو لنفسه، وتحملها الأمة جميعا، الأمة المسلمة. إنا عرضنا الأمانة، وهذه الأمانة تشمل كل أنواع الأمانات، ابتداء من الإيمان وانتهاء بإماطة الأذى عن الطريق. دي من أمور الإيمان، من أمور الإيمان. الإيمان 60 أو 70 شعبة، فأعلاها أرفعها قول لا إله إلا الله، إيمان توحيد، وأدناها أقلها إماطة الأذى عن الطريق. إذا وجدت في طريق الناس أذى فمن الإيمان ومن الأمانة أن تزيله، ليكون الطريق نظيفا، فضلا عن أن تلقي أنت الأذى في طريق الناس فتؤذي الناس. هذا ليس من الإيمان ولا من الأمانة في شيء، والعياذ بالله. يبقى هنا نرجع إلى أنفسنا، إلى سلوك المسلم، إلى سلوك الأمة المسلمة. الأمة المسلمة منقادة لله عز وجل، ولهذا لا تقول أنا صاحبة السيادة. المؤمن يعلم يقينا أن السيد هو الله. جاء جماعة في عام الوفود، جاء وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله أنت سيدنا وابن سيدنا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم غلوا في عرضهم وفي كلامهم، فقال السيد الله، السيد الحق هو الله. قالوا فأفضلنا وأعظمنا؟ قال قولوا بقولكم، لا بأس أن تقولوا هذا، هو أفضلنا وأعظمنا صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، لكن قال قولوا بقولكم أو بمثل قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. فالسيد الحق هو الله. فالأمة حقا ليست مالكة للسيادة ولا صاحبة للسيادة، لكن الأمة المسلمة منقادة، هي حاملة للأمانة، مؤدية لها على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه. فهي أمة مؤمنة، وهي أمة مسلمة، وهي أمة سليمة الصدور والقلوب، أمة مقيمة لشرع الله. ولهذا كان نظام الحكم في الإسلام الهدف الأساسي منه خلافة على منهاج النبوة. ولي الأمر يلتمس هدي الحبيب محمد وخطوات الحبيب محمد في السياسة فيخلفه فيها، ولهذا هي على منهاج النبوة، على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لحراسة الدين. الدين، الدعوة إلى الله، دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، حمل المتمردين على الانقياد بالزواجر، بإقامة الحدود الشرعية، بالتعزيرات الشرعية، الضرب على يد الظالم وإقرار العدل. حراسة الدين وسياسة الناس، سياسة الأمة بالدين. هكذا تكون الأمة المسلمة حاملة الأمانة، الأمانة الشرعية، ومن الأمانة الشرعية أن ننقاد لله في كل ما أمر به الله، أن ننقاد لحكم الله في كل ما أمر به الله. طب هل معنى هذا أن الأمة حاملة الأمانة تترك كل الأمور لله؟ لا، الذي تلتزم به الأمة المسلمة شرع أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة، شرع واضح المعالم، بين واضح، منه ما هو أحكام شرعية قطعية واضحة، قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، لا يجوز للأمة أن تفرط فيها. ولهذا الأمة المسلمة لا يمكن أن يكون فيها أو في قانونها الجنائي بعض القوانين التي تصف الزنا بأنه حرية شخصية. هذا كلام يستورد من فرنسا، من أوروبا، يناسب ثقافات القوم وأعراف الناس هناك، لكنه لا يمكن أبدا أن يكون مناسبا لقول ربنا تبارك وتعالى عن الزنا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لحكم قطعي قرآني، لا يمكن في أمة مسلمة أن يخلو قانونها الجنائي من مثل هذا الحكم فتقيم هذا الحكم. ليس معنى هذا أننا نتصيد للناس، ولكن لابد أن يكون قانوننا محترم لهذه القاعدة الشرعية، لهذا الحكم الشرعي، لأننا أمة مسلمة. طب كيف نطبق الحكم؟ ما هي ضوابطه؟ ننظر للأسباب، أسباب الحكم وشروط انطباق الحكم، وهل هناك موانع تمنع من الحكم؟ فالحكم في تطبيقه له فقه عظيم، لكننا نأبى ونرفض أن يرفض الحكم، أن يلفظ الحكم كأنه لا قيمة له. لا، الأمة المسلمة أمة طائعة مطيعة لله عز وجل. فأقول: هل الأمة المسلمة التي احترمت القطعي، طب والظني؟ الظني الأمة فيها من يفقه وفيها من يفهم، وتختلف الفهوم والعقول وينتج هذا فقها عظيما، لا أقول فقه في العبادات فقط، بل فقه في العبادات وفي المعاملات وفي السياسات وفي الاقتصاديات، وهو فقه واسع. يقول لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. احنا مش هنحكم الناس يا أخوانا بالإسلام في زيادة رقعة الأرض الزراعية، أو في زيادة أو في الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، لكن هنصل لهذا بعقول وبسواعد وبإرادة تريد أن ترفع هذه الأمة مما نزل به. هذه الأمة المستضعفة الضعيفة عندها كل آليات القوة والتمكين، فلابد أن نأخذ بهذه الآليات ولا نخلط هذا في ذاك. وصول الدين المقطوع بها واضحة: عقيدة، تشريع، عبادة، أصول معاملات لا خلاف عليها، تفصيلات واسعة في المعاملات والسياسات والاقتصاديات، أنتم أعلم بشؤون دنياكم. الأمة لها أن تختار من يحقق لها مصالحها. طب هي الأمة بتختار؟ هي الأمة هتختار طالما هي ليست صاحبة السيادة بتختار؟ أقول نعم، حاملة الأمانة تختار. الأمة المسلمة التي عرفت وآمنت وأسلمت وفقهت تحسن اختيار ولاة أمرها. اقرأوا معي قول ربنا تبارك وتعالى أيضا في الأمانات: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. الآية عامة في كل أمانة، ولكن استمعوا إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وهو يحدثنا عن أمانة الولاية، أمانة قيادة الأمة، أمانة الحكم بين الناس، أمانة المناصب القيادية وغير القيادية، إنها أمانة. إي والله أمانة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: متى الساعة؟ متى الساعة يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فضياع الأمانة علامة على قرب الساعة. قيل: يا رسول الله، وكيف إضاعتها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فإذا لم تحسن الأمة المسلمة اختيار ولاة الأمر فيها وحكامها، فهذا علامة تضييعها وتفريطها في الأمانة التي حملها الله إياها. ولهذا لما جاء أبو ذر الغفاري، وأبو ذر الغفاري أصدق الناس لهجة، أصدق الناس في دين الله لهجة، أبو ذر، أبو ذر شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يولي معاذ بن جبل، ويولي أبا موسى الأشعري، ويولي علي بن أبي طالب، ويولي جماعة من الصحابة ولا يوليه. فقال: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ شمعنني؟ لماذا لا تستعملني وتوليني على بعض الولايات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفة، إني أراك ضعيفة، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. انظروا إلى الولايات عند الأمة المسلمة، تولية الأمناء، تولية الأقوياء. قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. لو عندك تجارة وعندك أجير يعمل في هذه التجارة، إن لم يكن قويا على تحمل أعباء وتبعات هذه التجارة ستفشل. طب إن كان قويا وقادرا لكنه خائن، يأخذ لنفسه ولغيره ولا يعطيك حقك، ستفشل أيضا. لابد من القوة، القدرة، ولابد من الأمانة على إعطاء كل ذي حق حقه. قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. طب هو أبو ذر مش قوي؟ أبو ذر عنده علم، في النقط الضعف في أبي ذر يا رسول الله؟ أريد أن أعرف ما هي نقاط الضعف في أبي ذر، وأنت الذي قلت عنه أصدق الناس لهجة في دين الله. نقاط الضعف في أبي ذر أنه كان رجلا عاطفيا، ربما يغضب بسرعة ويعتذر، هو رجل فيه خير، صحابي جليل، لكن انظروا إلى هذه العاطفة. مثلا حينما دخل المسجد مرة فوجد مزاحمة من أهل المسجد، فوطئ على ثوب رجل أسود ثم قال له: يا ابن السوداء. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. هذا من أخلاق الجاهلية، ليس من أخلاق الإسلام. فما كان من أبي ذر إلا أن وضع خده على التراب وقال: والله لا أرفع خدي حتى يدوس على خد الآخر بحذائه بنعله، واعتذر ورجع. لكنه غضب سريعا، ولأنه من أهل الخير رجع سريعا، رجع سريعا. ولهذا لما رؤي وقد لبس ثوبا جديدا وثوبا قديما، حلة مكونة من ثوبين، أحدهما جديد والآخر قديم، ووجدوا عبده يلبس حلة من ثوبين، أحدهما جديد والآخر قديم، قيل: يا أبا ذر، هل لا لبست حلة جديدة وتركت لعبدك الحلة القديمة؟ قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نطعمهم مما نطعم، وأن نلبسهم مما نلبس، وأن لا نحملهم من العمل ما لا يطيقون، فإذا حملناهم أعناهم. هذا هو أبو ذر. ومع هذا يقول له الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إني أراك ضعيفة، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها. لم يأخذها بالغلبة، لم يأخذها بالتزوير، لم يأخذها بدفع الأموال والرشاوة، أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. من ضوابط الأمانة في اختيار الأمة لولاتها ألا تختار الأمة الراغب في الولاية، لأن الراغب في الولاية الذي ينفق الملايين ليصل إلى كرسي السلطة اعلم أنه خائن وغير أمين، اعلم يقينا أنه ليس أمينا، لأنه ما أنفق هذه الأموال إلا ليستردها أضعافا مضاعفة، ما أنفقها إلا ليسرقها مرة أخرى. ومثل هذا الذي يطمع في الولاية، الذي يطمع في الرئاسة، يطمع في الوزارة، يطمع في النيابة، يطمع ويسعى بكل ما أوتي من قوة ليصل إلى الكرسي، ماذا تنتظر منه؟ ماذا تنتظر منه؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وكلك الله إليها، وكلك الله إليها أي لم يعنك الله، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها أي أعانك عليها الله. الأمة المسلمة لابد أن تبحث في هذا وأن تفقه هذا وأن تعي هذا، وألا يضحك عليها برشاوة انتخابية أو بنحو ذلك. كذلك الأمة المسلمة عندها قاعدة مهمة جدا: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم: ورجلا بايع إماما، ورجلا بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، المصالح الخاصة، المصالح الخاصة. الأمة تختار للمصلحة العامة، المصلحة الجميع. ورجلا بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعط منها لم يفي، نعوذ بالله. الأمة المسلمة أمة وفاء وعهد، لا أمة منع وغدر. ولهذا قال عمر بن الخطاب: من ولي من أمر الأمة شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. والحديث يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على عمر، والموقوف أصح. وما من عبد استرعاه الله رعية فمات يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد استرعاه الله رعية فمات يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، أو لم يحط الرعية بنصح إلا استوجب النار، والعياذ بالله. إنها أمانة، الخطاب للأمة والخطاب لأفراد الأمة والخطاب لطالب المناصب والساعين إليها. هل عرفتم حجم الأمانة؟ هل تحققت لديكم المؤهلات لتحمل هذه التبعة لإفادة الأمة المسلمة؟ هل عرف كل واحد منا مؤهلاته وإمكاناته وقدراته؟ هل الهدف تحقيق مصلحة هذه الأمة أم تحقيق مصالح خاصة أو فئوية أو غير ذلك؟ في دولة غير مسلمة كل هذا مباح، لكن في الأمة المسلمة، في الدولة المسلمة التي انقادت لحكم الله وانقادت لشرع الله وانقادت لدين الله، لابد من مراعاة كل ضوابط الأمانة. إيه، أين نحن الآن من الأمناء؟ نحن الآن على أبواب انتخابات برلمانية، مجلس الشعب ومجلس الشورى، وأبواب انتخابات رئاسية، رئاسة الجمهورية، وربما أخرج من الاستوديو فيقابلني شاب يمشي في الطريق فيعرض علي ورقات مكتوبة على الكمبيوتر، يقول لي: يا شيخ شوف الورقات ديت، دي ورقة إنشاء حزب، أو هذا برنامج وأنا مرشح للرئاسة. أنا لا، والله لا أسفه أحدا ولا أتطاول على أحد، لكن أقول: هل ضبط كل واحد منا ضوابط الأمانة؟ هل عرف كل واحد منا ما الواجب عليه وما الذي سيتحمله إن وفقه الله تبارك وتعالى لتحمل الأمانة؟ إن أشد الناس عذابا أو أشد الناس مسؤولية أمام رب العالمين سبحانه وتعالى من يسأل عن الناس جميعا، وكلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته، كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس، رئيس الدولة، راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم أو العبد في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول. فيا من تهوى المناصب وتبحث عن المناصب، هل نظرت للمسؤولية؟ هل فقهت المسؤولية؟ هل نظرت للتبعة؟ هل تحققت فيك الشروط لكي تعرض نفسك؟ قد يقول قائل: هذا نبي الله يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، قد عرض نفسه على ملك مصر فقال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أقول لمن يقول هذا: والله ما عرفت النبي يوسف. النبي يطلب منصب دنيوي؟ إنه نبي رسول كريم، وما عرفت القصة. ولو قرأت القصة حق قراءتها لفقهت بخلاف هذا. يوسف الكريم في صباه رأى رؤيا قصها على أبيه: إني رأيت يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أبوه خاف عليه من الحسد الذي ربما يقع في قلوب العبيد وإن كانوا أبناء نبي، فقال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك. ولكن القصة تبين لنا أنه ما قص عليه من رؤيا، ولكنهم كادوا له وكادوا أن يقتلوه، ثم اتفقوا على أن يلقوه في الجب. ثم حمل يوسف إلى مصر وبيع فيها عبدا رقيقا. انظر لطالب الولاية، يا من تقول إنه يطلب الولاية، لقد صار من ابن نبي أصبح عبدا يباع ويشترى. ثم دخل خادما عبدا خادما في بيت عزيز مصر، فإذا به تعرض عليه الفاحشة من امرأة ذات منصب وجمال، فقال: معاذ الله. قال: إني أخاف الله. لو كان يوسف طالب منصب لارتضى الفاحشة مع سيدة مصر ليكون صاحب منزلة عالية ومكانة عالية، وهي تملك أن ترفعه إلى هذه المكانة، لكن قال لها: معاذ الله، فما كان منهم إلا أن تمالأوا على سجنه، وسجنوه مظلوما، فلبث في السجن مظلوما بغير جريرة ارتكبها إلا أن تكون العفة والبعد عن الفاحشة جريمة، لبث في السجن 7 سنين. ولما رأى ملك مصر هذه الرؤيا المفزعة، رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، 7 بقرات سمان قوية سمينة و7 بقرات ضعيفات هزيلات، والبقرات الهزيلات تأكل البقرات السمينات، والبقر لا يأكل البقر أصلا، لكن هذه رؤيا، هذا رمز. ورأى 7 سنبلات خضر و7 يابسات. قال: أفتوني في رؤياي، ما استطاع أحد أن يفتي. لكن ساقي الملك تذكر يوسف وقد كان زميله في السجن، فذهب إلى يوسف فعرض عليه الرؤيا. كان من الممكن أن يقول ليوسف: أخرجوني من السجن أولا، ابحثوا لي عن منصب يليق بي أولا. لكن يوسف بين لهم تأويل الرؤيا، عبر لهم الرؤيا وحل الإشكالية. وكانت الرؤيا أنه ستأتي 7 سنوات فيهن خير و7 سنوات عجاف. 7 سنوات العجاف يضيعن المخزون الذي في 7 سنوات الأولى ويعيش الناس مجاعة. ولهذا يوسف لم يبين لهم حل الرؤية أو تعبير الرؤية فقط، وإنما حل لهم المشكلة. قال: تزرعون 7 سنين دأبا. 7 سنين شدوا اجتهدوا في الزراعة لإخراج أعلى منتج في 7 السنوات. طب عايزين نخزن المحصول، هيفسد المحصول، هيسوس القمح. قال: فذروه في سنبله، اللي هتخزنوه خلوه في السنابل إلا القليل الذي تأكلوه. تأتي 7 سنوات عجاف، يقل ماء النيل، يقل المطر، تأكلون من هذا المخزون وتعطون الناس من هذا المخزون. ثم بعد ذلك تنتهي 7 سنوات العجاف، ويأتي عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يأتي الخير مرة أخرى فتنتهي الأزمة وتنتهي المحنة. الملك أول ما سمع بالتعبير والتأويل وبهذا العرض الجيد وبهذه الرؤية وبهذا الحل للإشكالية قال أتوني به أستخلصه لنفسي. ده هلاقي مستشار فين زي يوسف؟ لا أجد مستشارا مثل يوسف، ولكن يوسف أبى أن يخرج من السجن حتى يبرئه الله وحتى يجزمه ببراءته. فلما ظهرت براءته واضحة جلية وأنه ظلم، وقال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين، صاحب مكانة عالية، اختار أنت عايزه يبقى فين، أنت اعمل اللي أنت عايزه في البلد. قال اجعلني على خزائن الأرض. فهذا رجل عرضت عليه المناصب كلها فاختار منصبا يحقق فيه المصلحة للأمة. هذا هو يوسف. هل كان يوسف طالبا للولاية؟ لا والله. طب معنى هذا يا شيخ جمال ان محدش يرشح نفسه بقى على هذا الكلام؟ لا، انا لا اقول هذا، انا اخاطب عباد المنصب والطامعين الذين لا يفكرون في الامانة. فكر مرة ثم مرة ثم عشرا لعلك تعيش عبدا لله وتموت عبدا لله بغير منصب فتدخل الجنة، ولعلك أن تتولى منصبا فيكون سببا في دخولك النار. انظر للعبر والعظات في من تولوا المناصب، أين هم الآن؟ العبرة ليست بالمناصب، ولكن العبرة الحقيقية ماذا ستفعل بالمنصب وأي شيء ستؤديه، وهل ستلقى الله وهو عنك راض أم ستلقى الله عز وجل وهو عليك غضبان. الأمة المسلمة العابدة لله تعرف الأمانة حق المعرفة، ولكن أين الأمناء في زمن ضاعت فيه الأمانة، في زمن ضاعت وتضيع فيه الأمانات؟ نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. الأمانات تضيع إلا من رحم الله، إلا من وفقه الله. اللهم ارحمنا ووفقنا وثبتنا يا ربنا. استمعوا إلى حذيفة بن اليمان وهو يقول في الصحيحين، حديث الصحيحين، يقول سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. هو حذيفة مسموعاته من الرسول كثيرة، لكن هما حديثان في موضوع الأمانة وضياع الأمانة. سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. إنهما حديثان عن واقع الأمة. يقول حذيفة قد رأيت وشاهدت وعاينت أحد الحديثين يتحقق وأنا أنتظر الآخر. سمعته صلى الله عليه وسلم يقول إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. دي خلاصة الأمانة. تكليف، تكليف. الأمانة يتحملها الرجال، الأمانة تودع في القلوب، القلوب المؤمنة، القلوب القوية، القلوب العفيفة. إن الأمانة نزلت في جذر، في أصل قلوب الرجال. ثم نزل القرآن بأحكامه الشرعية فعلموا من القرآن وعلموا من السنة فتحملوا أمانة التكليف. قال ثم حدثنا عن رفع الأمانة. الأمانة ترفع، الأمانة تنزع. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت. الوكت هو الجرح الذي تبرأ منه، تصاب بجرح في يدك أو في جسمك ثم يبرأ الجرح لكن يبقى أثره. ترفع الأمانة من القلب ويبقى أثرها. ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت. ثم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا. المجل هو عبارة ايه؟ فقاعة الماء التي تصيب الانسان اذا اصابه حرارة عالية في جسمه، او اذا اشتغل بيده شغلا شديدا، مسك فأس او نحوه، فان يحدث في يده بقبشة. البقبشة ديت فيها مية، الجلد نفض انتفض وفي شوية مية، اسمه المجل. ولهذا قال: كجمر دحرجته على رجلك فنفط ارتفع فتراه منتبرا، أي مرتفعا وليس فيه شيء، ليس فيه خير، إنه مرض ورم. كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا. ثم قال رحمه الله: فيصبح الناس يتبايعون. في زمان ضياع الأمانة يصبح الناس يبيعون ويشترون ونحو هذا، فلا تجد رجلا يؤدي الأمانة. يا الله، هيأتي زمان على الناس. حذيفة يقول: أنا أنتظره. حذيفة مات وأفضى إلى ربه ولم يعرضه الله لهذا البلاء. قال: فيصبح الناس يتبايعون، فلا تكاد تجد رجلا يؤدي أمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. في القبيلة الفلانية في البلد الفلاني في رجل أمين، حتى يقال للرجل ما أعقله، ما أجلده، ما أظرفه. ما أعقله يعني ما أعظم عقله، ده رجل عاقل. ما أجلده، ده رجل جلد قوي. ما أظرفه، ده رجل ظريف حلو الحديث حلو المعشر. وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يا الله، تضيع المقاييس، تختلط، حتى يقال الرجل جلد قوي صبور، لكن ما عندوش أمانة، ما عندوش إيمان، عنده خيانة. يقال للرجل ما أجلده، ما أعقله، ما أظرفه، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يقول حذيفة: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت. زمان حذيفة، زمان الخلافة الرشيدة، الناس كانوا على خير، ما كان يفتش وراء الرجال، كلهم أهل أمن وأمانة، جيل فاضل كريم، خير أمتي قرني. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت. أما اليوم، ده آخر حذيفة بينظر لاختلاف الأحوال واختلاف العهود. أما اليوم فلم أكن لأبايع إلا فلانا وفلانا. أمال في الزمن الأول يا حذيفة إيه؟ قال: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه. المسلم يخاف الله، يخشى الله، لا يظلم، لا يغش، لا يخدع. إن كان مسلما سيمنعه دينه من ظلمي ومن غشي ومن غبني، فأنا أبيع وأشتري معه وأنا مغمض وأنا لا أبحث وأفتش. طب إن كان غير مسلم؟ قال: وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، أي القائم بالأمر في الدولة، لا يترك ظالما إلا ويضرب على يديه حتى يؤدي الحق. أما الآن إذا اختلفت المقاييس والمعايير فلابد أن نبحث عن الأمناء. ولهذا قال حذيفة: ما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، أنتقي الناس الذين أتعامل معهم حتى في البيع والشراء، فكيف بالناس الذين يكونون على رأس الدولة وعلى رأس الأمة. إن الأمانات شأنها عظيم. وقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نماذج عظيمة للأمانة. انظروا لهذا الرجل الذي اشترى دارا، اشترى أرضا، فلما حفر وجد في الأرض جرة مملوءة ذهبا، وجد في الأرض التي اشتراها زلعة إناء فخاري كبير مملوء بالذهب بالدنانير الذهبية، وجده وحمله إلى بيته. ثم فكر: أنا اشتريت الأرض ولم أشتري الدنانير، الأرض ملك لمن؟ لا شك أنها ملك للذي باع لي الأرض. فحمل جرة الذهب وطرق الباب على البائع وقال: يا فلان، أنا اشتريت أرضك، فلما حفرت فيها وجدت فيها هذه الجرة من الدنانير، خذها فهي لك، فأنا لا أستحل ما ليس لي. فإذا بالبائع يقول: سبحان الله، كانت الأرض ملكي وكم حفرت وكم فحرت فيها فلم أجد فيها شيئا، أنت الآن ملكت الأرض وأنت الآن وجدت فيها هذا الرزق، فهذا رزق ساقه الله إليك، ليس لي وليس لي أن أخذه. انظروا لهذه الصورة العجيبة التي ذكرناها في قصة رواها الرسول في رمضان الماضي، فاختصم ده يقول له لا إزال عليك الجرة ملكك، والآخر يقول له لا الجرة ملكك، فاختصم إلى رجل فيه خير فقال ألكما ولد؟ فقال الأول عندي غلام، وقال الثاني عندي جارية، أنا عندي ذكر ابن ذكر والثاني عندي بنت. قال زوجة، أنكح الغلام من الجارية وأنفق عليهما من المال ثم تصدق. أين هذا النموذج للأمانة؟ أين هذا النموذج؟ والنماذج كثيرة للأمانات. أين هذا الوالي الذي يلبس الخشن من الثياب ويقول ينظر إلى ثوبه يقول ما أجمل هذا الثوب لولا خشونة فيه؟ يلبس ثوبا خشنا لأنه يعلم أن في رعيته من لا يجد إلا هذا الثوب الخشن، يريد أن يعيش كرأس دولة كرئيس دولة مثلما يعيش أقل الناس في هذه الدولة، لا يستأثر بالمال عنهم. بينما نرى صورة الرئيس قد نسج اسمه على خيوط بذلته، إنها فوارق، وللأسف رئيس لدولة فقيرة لدولة مديونة، بينما نجد رؤساء الدول غير المسلمة لا يفعلون هذا مع أنهم أغنياء ويعطون المعونات. الفرق بين هذا وذاك وفرق احترام الأمانة. من يحترم أمانته؟ من يحترم عهده؟ من يعلم أن هناك حسابا من الأمة؟ الأمة المسلمة تحاسب رعاتها، تحاسب من ولتهم أمانتها، ورب العالمين يحاسب الناس جميعا يوم القيامة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ألا ينزع منا الأمانة وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم وفقنا يا ربنا لما تحب وترضى، اللهم اجعل من يختارون لمجلس الشورى ومجلس الشعب ثم لرئاسة الدولة من خيرة من تحب يا رب العالمين، ليكونوا أملا لنا في تحقيق ما تحب وفي الوصول إلى ما نحب من المصلحة، من وجوه الخير والمصلحة في الدنيا وفي الآخرة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.